إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صدى الأحداث. سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد السلام المحطوري، وكيل وزارة المالية، وهو معنا الآن عبر أثير إذاعة صوت الشعب. أهلا ومرحبا أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، طبعا موضوع الاقتصاد في هذه الأيام هو موضوع في غاية الأهمية ويثير حفيظة المواطن، خاصة مع التدهور الكبير للعملة اليمنية. حبذا أن تطلع السادة المستمعين على سبب التدهور الحاصل في العملة الوطنية مقابل الدولار في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعلم الجميع أن البلد يعني يتعرض لعدوان منذ 3 عوام، انقطعت فيها مصادر البلد من العملات الصعبة من الخارج، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات من النفط والغاز، وكذلك أيضا ما يدخل إلى البلد من القروض والمساعدات والمنح الخارجية. فهذا بالضرورة بالتأكيد يعني أثر على يعني مخزون البلد من النقد الأجنبي. في الوقت الآخر، في الجانب الآخر أيضا، هناك عملية استيراد متواصلة للمواد من الخارج في بلد يعتمد على يعني جزء كبير من استهلاكه على الواردات من السلع المستوردة من الخارج. وللأسف الشديد يعني رغم مضي 3 سنوات يعني من العدوان، لم يتم ترشيد الاستيراد من الخارج، وهي أحد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع سعر الصرف أمام الريال اليمني، سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني. يعني البلدان في عادة وفي الظروف الطبيعية يعني تحمي اقتصاداتها وتحمي مواطنيها عندما يتراجع يعني ما لديها من النقد الأجنبي أو احتياطياتها الخارجية. احنا طبعا صادروا علينا البنك المركزي، أخذوا ما تبقى من احتياطيات فيه من قبل هذه وحكومته اللاشرعية، وتم مصادرة ما بين 800 مليون إلى مليار دولار أيضا من قبل فرع البنك المركزي في عدن وتصرفوا فيها. هذا السبب الرئيسي. ولذلك السؤال دائما، لماذا يرتفع سعر الدولار؟
نعم.
لماذا يطلب الناس الدولار؟ ليش الناس في زحمة في سوق الصرف وطلب كبير على الدولار؟ من شان يستوردوا، وبالتالي مشكلة الدولار بدرجة أساسية في أي بلد ليس في اليمن فحسب مرتبطة بالاستيراد، وبالتالي تقليل الاستيراد مسألة مهمة حتى يعني يستعيد السوق سوق الصرف قدر معقول من التوازن، لأنه من الصعب في هذا الوضع أن نثبت سعر الصرف، من الصعب ويستحيل على أي بنك مركزي في ظل الظروف وفي ظل الحصار وفي ظل العدوان أن يفتح سعر الصرف عند مبلغ أو سعر محدد ما لم يكن لديه احتياطي كبير لكي يتدخل ويعني يرفض السوق بمزيد من النقد الأجنبي. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا من إشكالية سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، المضاربة التي تجري من قبل بعض الجشعين من سواء أفراد أو صرافين أو بنوك، هذه كلها تسهم أيضا في ارتفاع سعر الدولار. أيضا هناك عملية شراء تأتي من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال من سوق الصرف الموجود في العاصمة، وهي مركز العاصمة هي مركز سياسي ومركز مالي واقتصادي كبير قياسا ببقية المحافظات التي تسمى محافظة بحرة وعلى وجه التحديد عدن، وهي محافظة صغيرة، محافظة يعني نقل إليها البنك المركزي وهي غير مؤهلة من جميع النواحي، لا من ناحية البنية التحتية، لا من حيث البيانات لدى البنك المركزي، لا من حيث أيضا الإمكانات البشرية، لا من ناحية أمنية حتى. وبالتالي هناك مضاربة على سعر صرف الدولار من قبل من خارج المناطق التي الواقع تحت سلطة مجلس السياسي وحكومة الإنجاز. وهناك أيضا سبب ثالث أو ربما رابع متعلق بالمبالغ التي طبعت في روسيا يجري الإنفاق منها بشكل عبثي، هذه أيضا لها انعكاس يعني مباشر على سوق الصرف. عندما تخرج أموال من الحكومة اللاشرعية في عدن بالمليارات هي في الأخير تتوجه إلى سوق الصرف، هي تذهب من جيوب المواطنين للتجار، والتجار يذهبوا إلى سوق الصرف لاستعاضة السلع التي بيعت من قبلين فيقوموا بالاستيراد من جديد. وبالتالي يعني تلاحظ حتى فيما يخص الاستيراد البلد مفتوحة أمام العالم الخارجي، يعني ولم نجد يعني للأسف الشديد لا في حكومة تسيير الأعمال السابقة ولا في حكومة الإنقاذ الوطني يعني أي إجراءات تحمي البلد وتحمي تعرض الريال اليمني، اللي يفترض أن تكون الحكومة والبنك المركزي، يفترض أيضا أن يكون البنك المركزي هو الحاضر في هذه المقابلة وفي غير هذا في القنوات وفي الإذاعة الوطنية وفي الصحف الوطنية، يخرج إلى الناس ويبرر ويقول للناس ما هي الأسباب التي يعني قادت الصرف إلى هذا المستوى من التدهور.
نعم أستاذ عبد السلام، تحدثت عن موضوع الاستيراد وكيف أنه سبب رئيسي في تدهور العملة، كما قلت لي لابد من الحد من الاستيراد، ما الذي يمنع حكومة الإنقاذ من القيام بواجبها في إيقاف عمليات الاستيراد؟
لا أدري هل يعني لم تدرك بعض حكومة الإنقاذ الوطني أن سبب تحدث سعر الصرف هو الواردات؟ يا أخي انظر إلى معارض السيارات، شوف الموانئ اليمنية، كم عدد السيارات الخردة اللي استعملت في أمريكا وفي شرق آسيا وتورد إلى البلد، هذه كلها دولارات البلد، هذه دولارات البلد التي زاحم الناس في سوق الصرف من أجل يستوردوا سيارة مستهلكة تستهلك من أول يوم ما يشتريها المواطن دولار، يصلح على السباق بدولار، يرنجها بدولار، يغير الكفر الحكاية بدولار، يعني من أول يوم، بخلاف السيارة الجديدة اللي تأتي وعندها عمر افتراضي حتى ما تأخذ إلى 5 سنوات يعني حتى ينفق عليها من جديد، هذه بتنهج البلد من أول لحظة. الحديد هناك يعني استيراد للحديد، حديد التسليح وحديد البناء يعني بكميات مهولة، طبعا الناس أو التجار المستوردين الحديد هم بيستثمروا في هذا الجانب، بدل ما يخلي هذا الريال يحولها لدولار ويزاحم سعر الصرف ويعمل لها مشكلة فيها، وفي الأخير بيخز قابلة للتخزين وبيرفع سعرها عندما يرتفع سعر الدولار في أي لحظة، وبالتالي هو بيكتنز العملة بشكل حديد مخزن في المخازن حقه في الساحات. وبالتالي حكومة الإنقاذ لا أدري هل لم تعقل يعني ولم تدرك يعني أن الاستيراد وفي تقديرها في الشخصية يعني له تأثير بما يعادل 80% من الأزمة اللي بنمر بها الآن في سوق الصرف.
نعم أستاذ عبد السلام، برأيك هل تستطيع حكومة الإنقاذ ولديها ثقل ولديها قدرة على منع مثل هذه العمليات الخاصة بالاستيراد ولديها قدرة على تحجيم عمل التجار، أم أنها ضعيفة عن القيام بمثل هذه المهمة؟
الحكومة قبل الفتنة التي أشعلها عفاش يعني كانت حكومة ضعيفة يعني بسبب الشراكة التي لم تكن شراكة على أسس منطقية تراعي مصالح البلد، أما الآن لم يعد هناك أي عذر أمام حكومة الإنقاذ. نعم تستطيع أن تحكم المنافذ ولدينا حزام أمني يعني لا تستطيع إن بالغت يعني مجازا أن تتمنى الذرة التي تضب على وجه الأرض لا تستطيع أن تمر يعني من خلال الحزام الأمني الموجود في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، وبالتالي لدينا أجهزة أمنية قادرة تتعامل مع هذا الأمر، فقط يعني تتخذ الحكومة إجراءات وتحدد طبيعة السلع الممنوع استيرادها أصلا، وتحدد أيضا طبيعة السلع التي يفترض أن تقنن استيرادها في إطار كمية محدودة، وهناك وسائل لتأكيد الواردات منها على سبيل المثال ومن أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدول والحكومات تتمثل في رفع أسعار أو الضرائب والجمارك على الواردات من بعض السلع. نحن لا ننادي برفع أسعار السعر الضريبة والجمارك على السلع المرتبطة بحياة الناس وبحياة الفقراء ولتمس الحياة المعيشية اليومية، نحن نتحدث عن السلع الكمالية التي يفترض أن لا تدخل في هذا الظرف التاريخي. تخيل لازمنا نستورد تفاح من أمريكا قبل يومين أو 4 أيام، لاحظت أن هناك يعني تفاح أمريكي وصل إلينا التفاح الأمريكي في هذا الظرف وهو استنزاف لموارد البلد ولدينا منتج محلي أيضا. في الوقت الذي لم يصل إلينا الدواء، لا دواء الكوليرا ولا دواء يعني غسيل الكلوي مناكب غسيل الكلوي ولا يعني بقية الأدوية التي يعني مرتبطة بحياة الناس مرتبطة أمراض السكر وأمراض القلب وغيرها من وصل إلى التفاح الأمريكي من أكثر العالم، وصل إلى التفاح الأمريكي حتى يستنزف ما لدينا من نقد أجنبي محدود.
نعم أستاذ عبد السلام، إذا استطاعت حكومة الإنقاذ السيطرة على المحافظات التي هي تحت سيطرتها ومنعت الاستيراد، بالنسبة للمحافظات الجنوبية نحن لا نستطيع السيطرة عليها ومع ذلك هي ما زالت تستطيع الاستيراد وإدخال مثل هذه البضائع إلى داخل الجمهورية اليمنية، هل من نحن الأخرى أيضا؟
صحيح أتفق معك، لكن لكن الكتلة السكانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا السياسي وحكومة الإنكار. فإذا ما تم الاستيراد من المحافظات التي تم وهي واقعة تحت الاحتلال وتم محافظة محررة فلي يفتحوا الاستيراد، لكن سيكون الاستيراد بنسبة قليلة لأن الكثافة السكانية والكتلة الاستهلاكية المستهلكين هي في هذه المحافظات الواقعة يعني في صنعاء وتحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
نعم. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى أستاذي الفاضل، موضوع تعويم العملة. حتى الآن ربما الكثير من المواطنين لا يفهمون ما هو موضوع التعويم، وهل كان له أيضا أثر سلبي في تدهور العملة؟
التعويم يا سيدي اتخذ قرار التعويم في 96 في بداية برنامج الإصلاح مع الشركاء الدوليين مع صندوق النقد والبنك الدولي، تم تعويم الدولار حينها في 96 وظل حتى أواخر عام 2016 قبل نقل البنك المركزي. اتخذ المحافظ في صنعاء قرار بتحديد سعر الصرف، لم يترك الدولار محوم. الدولار الآن سعره في الرسمي 152، وهذا بيجر نفسه على إيرادات الموازنة العامة للدولة. تخيل الآن هذا الهدف الموارد، عندما يحدد البنك المركزي سعر الدولار 152 ريال في حين سعره في السوق يعني أعلى بكثير، يعني يصل إلى الضعف من هذا المبلغ. احتساب الضرائب والجمارك بيتم على أساس 250، تخيل الفارق بين 250 و 400 يعني و 408 و
420
500 ريال الدولار. هذا الفارق هو كان بالإمكان أن نتحصل منه على مليارات، بالإمكان أن نصرف نعالج من قضايا المرتبات، وبالإمكان أن نعالج في قضايا المستشفيات وقضايا يعني إصلاح الطرقات المدمرة والبسور المدمرة، وبالإمكان أيضا نرصد الجبهات أيضا بالمال، ولكن لا يزال 250. التحرير لم يتم، لدينا لا يزال هناك سعر رسمي يعني في البنك المركزي، واتخذ القرار في الوقت الذي لم يكن لدى البنك المركزي أي قدرة على التدخل في سوق الصرف. أنت كحكومة وكبنك مركزي عندما تحدد سعر الصرف محدد يعني مثلا على 250 وتقل ما يتم، يعني تكون أنت في حال قدرة على أن تفرض هذا السعر من خلال التدخل وضخ أموال من العملة الصعبة، لكن اتخذ القرار في الوقت الذي لم يكن لدى البنك المركزي أي إمكانية لضخ دولار واحد في السوق.
نعم. أريد أن أسألك في موضوع آخر بالنسبة لارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديدا، لماذا كلما ارتفع قيمة الدولار ترتفع المواد الغذائية رغم أن سعرها في السوق العالمي كما هو لم يتغير؟
يعني الحقيقة أنه ارتفاع أسعار الدولار بتأثر مؤكد عندما الاستيراد الجديد، لكن الاستيراد اللي سبق ارتفاع أسعار الدولار والذي هو مخزن في المخازن وفي البقالات يفترض ألا ينعكس عليه سعر التغير في سعر الطرف يعني مباشرة، لكن للأسف الشديد المسألة قيمية هنا أخلاقية عند المتعاملين من التجار، سواء تجار المستوردين أو تجار الجملة أو تجار التجزئة، هي بالنسبة لهم بتأتي لنا بمثابة فرصة لتحريك الأسعار فقط لا غير يعني. وفي غياب غياب الأجهزة الحكومية المحلية بضبط الأسعار الناس بيتصرفوا كما يشاءوا، والضحية في نهاية المطاف هو المواطن المستهلك المسكين الذي يعني يعاني أثار الحرب والحصار وانعكست عليه كل المتغيرات الحاصلة في سوق الصرف، وأيضا يعني تراجع أداء الموازنة وعدم صرف المرتبات خلال الفترة الماضية.
نعم. أنتقل إلى موضوع آخر، كان الرئيس المجلس السياسي قد وجه بصرف نصف مرتب، وأيضا وصلنا خبر أنه تم إجراءات العمل في هذا الموضوع، ولكن حتى الآن لم نجد ذلك على أرض الواقع. ما هي أسباب توقف صرف نصف الراتب؟
الإجراءات عملية الصرف يعني من قبل وزارة المالية قد استكملت، وتم إبلاغ البنك المركزي بالمصرحة الخاصة بنصف الراتب على أساس دفعتين، الدفعة الأولى تضم عدد من الجهات وفي أولويتها وزارة التربية والتعليم والمدرسين أيضا. المصرحات تم إبلاغها للبنك المركزي، فقد يستكمل البنك المركزي إجراءاته، وإن شاء الله يعني خلال هذه يعني اليومين هذا سيتم الصرف، ولدينا يعني موارد قد تم تخصيصها لهذا الجانب على حساب أيضا أشياء أخرى أجلناها حتى نفي في هذا الظرف يعني متطلبات المواطنين الذين يعني بالفعل صمدوا في مواجهة العدوان وصمدوا أيضا في ظل شحة الموارد وصبروا على الحكومة وعلى المالية وعلى الخدمة المدنية فيما يخص صرف الرواتب. يعني
أفهم من كلامك أن بين كل فترة أخرى سيكون هناك فرصة لتسليم نصف راتب مع انتظام هذه الموارد؟
بإذن الله تعالى، يعني الإجراءات قد تمت والموارد قد توفر الجزء الأكبر منها، وعملية الصرف تتم فقط على يعني في إطار جدول لهذه المسألة، لأنه عندنا شحة في الموارد تتم كان تقريبا على دفعتين، الدفعه الاولى تم الابلاغ بها الى البنك المركزي، قدر البنك يستكمل اجراءاته باذن الله، يعني سيتم الصرف لل في اطار اولويات لوزاره التربيه والتعليم والداخليه والدفاع وبعض المصالح الاراديه، باعتبار التربيه والتعليم والدفاع والداخليه تشكل الجزء الاكبر من جوانب الموظفين في الجهاز التجاري للدوله، يعني تضم اعداد كبيره من الموظفين.
طبعا سابقا كان هناك شكوى من أن الوزارات الإرادية لا تورد مبالغها المالية إلى وزارة المالية، تحديدا شركة الاتصالات والنفط، هل تغير هذا الوضع الآن وأصبحت تورد الإيرادات إلى وزارة المالية؟
من المؤكد أن الوضع الآن أفضل من الوضع يعني السابق، يعني قبل الفتنة التي أشرها 18، وكانت حتى بعض الشركات الذي يعني يرأسها يعني رؤساء أو مسؤولين ينتموا إليه ويستندوا إلى عطاش، يعني لا يوافقون حتى بالإيرادات، وأيضا كان جزء من الإيرادات يسلم لنا بالشيكات. طبعا نحن في وزارة المالية لا يعني لا تنفعنا الشيكات، يعني إحنا بحاجة نصرف نقد للموظفين المرتبات، نصرف أيضا على المرتبات على المستشفيات على النظافة، هذه أولويات نفعها على السجون ونزلائها، أيضا نفقات تشغيلية في الحد الأدنى، فكان هناك ما يشبه التمرد من كثير من الوحدات والمؤسسات التابعة للعطاش والمرتبطة شخصيا، فكان هناك نوع من التعصي على وزارة المالية، أقولها بكل صراحة. الآن إن شاء الله على الوضع أفضل، وتحصلنا على موارد لا بأس بها من الاتصالات ومن غيرها من الجهات، وعملية الصرف بإذن الله تنطلق بإذن الله تعالى.
ماذا عن الإيرادات السابقة التي كانت تودع في بنوك أخرى غير البنك المركزي اليمني؟ هل تم التحفظ عليها وإعادتها إلى البنك المركزي أم أين وصلت يعني؟
شكلت لجنة من المجلس بقرار المجلس السياسي مكونة من الوزارة المالية والبنك المركزي والجهاز المركزي لقابة المحاسبة، وتم يعني حصر كافة الحسابات للجهات الحكومية الموجودة في البنوك التجارية، وتم إغلاق كافة الحسابات، وتم السماح للجهات الحكومية كافة بنقل أرصدة الطلبات للبنوك التجارية إلى البنك المركزي اليمني، وهناك استثناءات فقط يعني فيما يخص الجهات التي لديها تمويل خارجي، يعني مستعدات من منظمات إنسانية أو غيرها، هذه فتح لها مجال في البنوك التجارية، لأنه البنوك العالم الخارجي لم يعد يعترف بالبنك المركزي لدينا، وبالتالي سمح لها أن تقطع بعض حساباتها المموله خارجيا. ايضا الموارد او الجهات التي لديها موارد مشتركه من المناطق الواقعه تحت الاحتلال ايضا سمح لها بان تبقى بعض حساباتها مفتوحه على البنوك التجاري حتى تحصل مواردها من محافظات مختلفه.
طبعا كان
لكن عمليه هناك تجنيد من بعض الجهات، ونحن في وزاره الماليه نتابع هذا الجانب عبر ممثلين في وزاره الماليه، هناك بعض الصناديق الخاصه لا زالوا يصرفوا بشكل عبثي، هناك بعض الجامعات ايضا لديها موارد ويتم التصرف بها يعني والصرف منها مباشره بالمخالفه للدستور والقوانين والانظمه النافذه، هناك حاله، لكن نحن في وزاره الماليه نبذل كل انتصار جهدنا يعني مع مسؤول الجهات هذا وعبر المكتب الماليه، ويتم ابلاغ الجهاز المركزي للمحاسبه باي مخالفه في هذا الجانب.
بالنسبة للأموال والنقود والذهب الذي تم تحفظ يعني وجدوها في بيوت عفاش بعد الفتنة، هل فعلا تم إيرادها إلى خزينة البنك المركزي اليمني؟
من المؤكد أن ما تم يعني تحريزه، وأيضا كان في بيت عفاش أو يعني كل البيوت التابعة له، من المؤكد أنها كانت في أيدي أمينة، وتم تحرير مذكرات من لدي من وزارة المالية تحت توقيع الوزير إلى البنك المركزي بفتح حسابات بالدولار وبالريال وبمختلف العملات حتى توجد كل عملة إلى حساب خاص بها في البنك المركزي، ويعني أنا على ثقة بأن الأشخاص المكلفين بعملية حصر هذه الأموال وتحريزها وحصرها كانوا في مستوى عالي من الثقة.
نعم، السؤال الأخير أستاذي الفاضل، مشروع الريال الإلكتروني كنا قد سمعنا بهذا الموضوع وتحمس الناس، هل تخبرنا هل ما زال هذا المشروع قائم وما هي الإيجابيات من هذا المشروع؟
المشروع طبق في بلدان مستقرة، في بلدان يعني لديها منظومة بنكية ومصرفية قوية، وهناك يعني محاولة بذلت في هذا الجانب لإخراج هذا المشروع إلى حيز النور، لكن للأسف الشديد ليس لدي تفصيلات يعني كاملة حول المشروع وأين توقف ولماذا تعطل حتى اليوم. طبعا طرح في مواجهة أزمة السيولة وأزمة الريال التي كانت قائمة طبعا التي كانت بسبب العدوان أيضا الذي حاصر البلد، وتم تهريب جزء كبير من العملة إلى الخارج، والبنوك التجارية والقطاع الصرافين أيضا وحتى كبار التجار يعني احتفظوا بالريال في خزاناتهم وفي البدرومات أيضا. وكانت الفكرة البديلة أنه يتم يعني الأخذ بهذه التجربة التي يعني أخذت بها بعض البلدان، لكن لا أدري أين توقفت ولماذا توقفت.
طبعا متصل بنفس هذا السؤال بالنسبة لفتح حسابات للموظفين، هل تم فتح الحسابات حسب ما وعدت الحكومة؟
لم تستكمل العملية بسبب يعني الإشكالات كثيرة رافقتها، لم تستكمل الفكرة التي كانت يعني طرحت فيما يخص أنه 50% بطاقة صناعية و 20% تورد لأحقاب خاصة من هيئة البريد و 30% تدفع نقدا. لم تتم العملية بسبب أيضا شحة الموارد. طبعا هي وجدت هذه الفكرة قبل أن أتي بالمالية، قبل أن أتعين بالمالية، لم تجد لها يعني مجال للتمكين.
نعم طبعا اعتذر منك. سؤال اخير يعني بالنسبه للبطاقه السلعيه، ربما طبقت في بعض المحافظات وبعض المحافظات لم يتم تطبيقها مثل محافظه صعده، هل معنى ذلك انها ما زالت النقود محسوبه للموظفين الذين لم يستلموا بطاقه سلعيه؟
من المؤكد ان اي مرتب واستحقاق للموظف لم يصرف بسبب ظروف الحرب والحصار، من المؤكد انها بمثابه مديونيه لدى الحكومه. عندما تتحسن الأحوال والموارد بإذن الله تعالى ونأمل أن تكون قريبا، من المؤكد أن هذه الالتزامات علينا في وزارة المالية وفي الحكومة أيضا، ولدى الحكومة أيضا التزام لهؤلاء الموظفين. يعني أن تتحسن الأوضاع ويتم بإذن الله تعالى يعني صرف كافة الاستحقاقات، سواء للذين لم يستلموا نهائيا بطاقة سلعية أو للذين استلموا النصف وبقي النصف الآخر لديهم خلال الأشهر الماضية.
إذن الأستاذ عبد السلام المحطوري وكيل وزارة المالية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم صدى الأحداث. كان معكم من التنسيق أمد الملك الخاشب ومن التقديم أحمد المختفي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.